الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ألف العلام محمد وعلى آله. جعل الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ظاهرا آية السؤال ربما انتهينا منها. قالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خلاصة النتيجة قريبين، يمكن أن يبدأ في الآية الكريمة قريبان بدرجة على الجانب، وبالتالي شاملة وعلى نسق واحد لكل من الحكاية للحكم الشرعي في الرواية والحكاية للحكم الشرعي في الفتوى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بتقريب أن الفتية في ذاك الأوان كانت بسيطة ولم تكن أقل فعاليات اجتهادية، فكان معنج تنزيل الرواية الكلية على مورد هذا أدنى مراتب بسيطة من الاجتهاد. لما يسمعه الكلين في الكافي من الروايات هذه فتوى، تبويب الروايات فتوى. لماذا؟ لأنه يخرج الرواية عن دلالتها القام العامة إلى تصنيف أن هذه الرواية في باب الإجارة، هذه الرواية في باب المسألة في الإجارة، هذا الفصل من الإجارة، ليست تعطيلة بفصول أخرى من الإجارة أو فصول أخرى من المعارضة. حمل المفاجع على باب الإجارة لا على باب الصلح أو شيء آخر، هو هذا نفس الفتوى من الكلين. أبو الرواية أخرى هو جعل هذه الرواية لها علاقة برواية عديدة في داخل باب نفس هذا النوع من الاجتهاد. قد ينظر لنا اجتهاد أولي ابتدائي بسيط، بس لكنه في الحقيقة بصيري جدا. هو هذا الخطوة في الأولى في الاجتهاد جدا خطيرة، لأنه يؤثر في اللاشعور على بقية الخطوة الاجتهادية. نفس تبويب الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، نفس تبويب الصدوق في الفقه، ثم تبويب وتصنيف صاحب الخاتم وسائل الحراني نفس الكلام. هذه الروايات كلها عباره عن ممارسه اجتهاديه ولو في الخطوات الاولى التي قد ينظر بها انها خطوات بسيطه اجتهاديه، لكنها في الحقيقه مصيريه جدا في الاجتهاد. على اي تقدير، اذا الفتيا في ذلك الاوان لم نقل غالبها، نقول نصفها كيف أكثر الأكثر فيها كانت هذا النمط، وبقيت ربما حتى شيئا من شيء قامت فيها عائلات اجتهادية في القرن الثالث الرابع الخامس. فإذا هناك إحنا من منطقة وسط تتصادق فيها الرواية والفتية، أي مرة من الزمن هذا تقريبا، أو أن الجامع كان عموما على كل يشمل المجتهد الفقير الذي لا يعلم برواية يرجع إلى الفقير الذي يعلم برواية، كما أرجع الأئمة جملة من فقهائهم حديثي السن والتلمذ على أيديهم صلى الله عليه، أرجعهم إلى قدماء تلاميذهم الكبار في العلم والسن. نقرأ من الوسائل ما تصل النظر إلى ذلك الروايات الواردة في حجية الخبر. إذا على التقريب من المطين حتى نستطيع أن نضيف تقريب آخر، طبعا قد يقرر بعد ذلك يعني تقريب آخر، أن حجية الفتوى مع اعتمادها في ذلك الأوان والزمان بشكل واضح على الخبر الموثوق به، الخبر الثقة، الخبر الموثوق به على اختلاف عني، هو دال ضمنا على حجية الخبر الموثوق به. لما أن الفتية لو كان مستندها خاطئ الشيء او العياق عفوا تغريها في زمن صدور الناس. هذا كان تقريب دلالة ابن علي بالسؤال على حجية خبر الموثوق به او خبر ثقة مع اشتراط الاشتراط الاخرى تثبت بما يرجع الى خبر الموثوق به. الآية الرابعة التي ذكرت حجية خبر الثقة خامسة عفوا مع آية الأذن في سورة البراءة 61 ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. أصل نزول الآية الكريمة ورود أن بعض المنافقين صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يلموا على رسول الله. طبعا هي شبكة المنافقين طبيعتها الطعن والصد عن برامج ومسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرحوا على رسول الله فأخبره بما يصنع ذلك المنافق لمن يحيط برسول الله. فأسلوب رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أوصى به القرآن الكريم أوصى به الله عز وجل أن يعجل على المناوئين ممن يتقمصون على كل نعم ويتقمصون الصحبة والصحابة ويتقمصون المعونة وما شابه ذلك إلى آخر مجال يجاريهم ويسايرهم النبي صلى الله عليه وآله بحكم عديد. فمن ثم من باب تقليل تآمر هذا المنافق على رسول الله وكذا وشوية نوع من ثقافتهم وردهم عن التمادي والغي في التآمر والتواضع على رسول الله وعلى الدين أخبرت أن الله قد أوصل إليه وحيا بأنه يتآمر لنوم كذا فلان. فسبحان الله هؤلاء المنافقين في دار الدنيا وفي الآخرة ما كذا حالك بأنه ما قد أبدا ولا قدر من في هذا الأمر ولا هو عادتهم في الناسين وأصحاب الصحيفة وغيرهم أي هكذا كانوا جيدا ينزل وحي رسول الله بما فعلوا فيكاشفهم النبي في سلوى مو في العلن في سلوى يكاشفهم بأن فلان خطة فلان تدبير تآمر مئات المرات على الله طاعة لأمر الله لا تعجل عليه تمهلهم رويدا من بدايات البحث فالمهم لكنه يكاشفهم لأجل أن يحبط ويثبط من عزائمهم في التواضع والتآمر كذا قال رسول الله كذا فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. فرجع هو إلى أصحابه قال إن هذا الرسول قال يصغي وديدا وشأنا وبالأسرى والتصدير لكل من يقول له الوحي أتاه يخبر بالحقيقة مثلا ما صدق الوحي بما أنا أخبرت من نفسي ذلك مما يدل على أنه هذا يعني مثلا في المخيل الفاسد لذلك المنافق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سريع التصدير سريع الجهل لا والعياذ بالله لا ليس سيره على عبر عن النبي بأنه أذن أذن يعني كأنما زيدنا على الإصرار لكل من يقول له. فرد الله عز وجل
ومنهم الذين يدعون النبي ويقول أذن هي سورة البراءة سورة يسموها التوبة إليك التوبة سورة عشر صور صاحقة على المنافقين ممن هم يحرقون برسول الله تعالى ثلاثة عشر مجموعة تشير إلى سورة البراءة آخر أيام عهد الرسول لأن سورة البراءة سورة البراءة نزل حول أيضا غزوة تبوك غزوة تبوك تقريبا من آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وآله فإذا هي آخر السور قبل وفاة واستشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله ومع ذلك تعدد 13 فرقة من المنافقين حول رسول الله صلى الله عليه وآله المهم فمن ثم تقول أي ومنهم الذين يؤذون النبي يعني أنه فقط هدفهم فقط تواضع بل حتى جرأتهم وفهم وتآمرهم وصل إلى درجة استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل أذن خير لكم يعني على التصديق أو المماشاة لكم لتصديق ظاهركم إنما يسمعه رسول الله صلى الله عليه وآله لما هو خير لكم وليس يسمعه رسول الله صلى الله عليه وآله لأجل مثلا بناء الواقع أو بناء إدارة الدين وإدارة الحكم على الله ذلك وإنما هي عطوفة والأذن خير لكم اللطيف هنا قيل خير لكم في الآية للجميع حتى المنافقين لكن بعد ذلك نعم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة أما الرحمة الحقيقية الواقعية التي في السنة الآخرة هي فقط للذين آمنوا منكم أي منكم مما يدل أنه ليس كل من يحب رسول الله مخاطب في أوان نزول الآية في بيئة المدينة المنورة وفي بيئة الصحابة ليسوا كلهم مؤمنين مسلمين وليسوا بمسلمين ورحمة الذين آمنوا منكم تلك الآية التي دائما تشير بها الصحابة وهي تدل على أنه ليس كل الصحابة مؤمنين محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم آخر الآية وعد الله الذين آمنوا منهم مقبل بعض اي فهنا ايضا الذين امنوا منكم اذا ليس كلهم امنوا اي نص القران والذي يكذب التبعيض الذي يذكر الله كريم اذا كان في المقطعه على كل هذه فوائد جانبيه هنا اذا الله تعالى قال خذون خيرا لكم يؤمنوا بالله ويؤمنوا للمؤمنين لماذا غير في الايمان يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين الاستدلال الإجمالي بهذه الآية ربما استدل بها صاحب الفصول يعني ربما أول من استدل بها ولعل في قبله الاستدلال الإجمالي بهذه الآية الكريمة أن هذا التغاير في حرف الجر يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ليس من جهة التصوير يؤمن بالله اعتقاد والله غيب لمخلوقاته أما يؤمن المؤمن تصديق تصديق لقوله وكذا وكذا لا يؤمن بالله سر التغيير التغاير في المتعلق أو في حرف الجر وصيف التعلق وهذا الاعتبار من تعلقه بالله من الاعتقاد تعلقه بأصل وجود الله ومعرفة الله وما شابه ذلك أما في المؤمنين يؤمن المؤمنين يعني ما يقولون بأقوالهم هكذا قيل في تقرير الآية طبعا بدليل تقييد إن جاءكم فاسق بنبأ تقيد أن الخبر الفاسق أو الخبر المجهول أو ما شابه ذلك لا ينبغي في يؤمن المؤمنين لا ينبغي في يؤمن تقيد وأيضا خبر الثقة وخبر الموثوق بين الشام مشمول للآية الكريمة والنبي فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدعم مثلا هذا الاستدلال بالآية الكريمة ما في صحيحة مروية في أرباب الوديعة في الوسائل في الباب السادس. الرواية الصحيحة الراوي الأخير من أرباب الوديعة يروي الرواية عن إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام الإمام الصادق قال هو ممن بدا لله في إمامته وأنه أهلية كالقاصر ولكن أهلية موسى بن جعفر أعظم وأكثر شأنا. المهم وله شأن إسماعيل بالرجع كما ورد في الرواية شديد الشأن الذي قيل في القاسم وربما أكثر. أيما كان إسماعيل استأجى رجلا بمضاربة باليمن لمال لديه. هذه الرواية طبعا روايات ليست رواية واحدة بعضها مذكورة في أبواب الحج في الطواف وبعضها مذكورة في أبواب الوديعة عدة روايات أن إسماعيل نعم استأجى ذلك الشخص وكان ذلك الشخص يشرب الخمر لكن مع ذلك استعان به إسماعيل للمضاربة فذهب ذات اليمن وبلع وأكل الأموال. فعلى كل تأذى إسماعيل و بين له صالح أنه لن يخلف الله عليه المال يعني أن الله يخلف عليه قال لن يخلف الله عليه المال فهو كان يدعو فالنصر طلب منه وقال لو لم يخلف الله عليك فتساءل لماذا قال اولم يبلغك ان شر الخمر قال سمعت الناس يقولون انا ما شفت العلم. فالامام الصادق قال او ما قال الله عز وجل في وصف النبي يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين فإذا حدثك المؤمنون عنهم فصدقهم. لكن بعد ذلك قال إنه صدق يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين. هذه الرواية كما ربما يظهر من الشيخ الأنصاري كأنما نص بأن يؤمن للمؤمنين تعني بالتالي ماذا؟ تعني تصديق النبي صلى الله عليه وآله حجية القوم يؤمنون ليس فقط بمعنى معنى أخلاقي آخر لا معنى يعتد لقولهم يؤمن للمؤمنين. ثم لام الإمام الصادق إسماعيل أنه ماذا لم تصدق تعتبر وترتب أثار على أخبار المسلمين أو المؤمنين لكبن عليه الصلاة والسلام شهر الخمس فاتر وعلى كمريبة كنال تأثيما لا أمر له. إذن هذا النص في الباب الثالث من أبواب الوديعة مذكور إلا أن جزء المتأخرين لم يرتضوا الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر واحد ولا الرواية واحد معنى الرواية طبعا كما كثير يعترفون أنها كانت صريحة. بعد أن قالوا أن الاستدلال في الآية ليس لها دلالة فالرواية نعم تصلح أن تكون دليل على حجية خبر واحد صحيح ولكن هذا سيكون خروج عن دلالة الآية إلى دلالة الرواية. دلالة الآية والآية إلا الشمنزل قلب الرواية. طبعا هذا نمط من المنهج الصناعي سنبين هل هذا تام أو لا. أن الرواية تامة لنفترض، لكن الاستدلال بالآية بمعونة الرواية سيكون استدلال بالرواية فقط لا بالآية. هل هذا صحيح أو صحيح؟ ثاني، ما هو محط إشكال الإعلام المتأخرون على الاستدلال بالآية؟ يقول القراء بعبارة موجزة مع تفصيل في القوانين سنذكره، أن الآية الكريمة في صدد أصالة الصحة الأخلاقية، ليست أصالة الصحة الفقهية، بل الصحة الأخلاقية في أصالة الصحة في العمل. إذا قاعدتين، قاعدة أخلاقية أصالة الصحة الأخلاقية، قاعدة الصحة في العمل قاعدة ثانية فقهية. عندنا قاعدة ثالثة أصولية حجية خبر. إذا دي ثلاث أمور. الأمر الأول قاعدة إثبات الصحة الأخلاقية، الأمر الثاني المنهجية أخلاقية مندوبة، الثاني قاعدة إثبات الصحة في العمل. هذه أيضا لا صلة لها بحجية خبر واحد، هذه فقهية. ولدينا قاعدة حجية خبر واحد، هي قاعدة أصولية ثلاث أمور. المهم ان قاعدة حجية الخبر الواحد لا صلة لها بماذا؟ لا صلة لها لا بي لا صلة لها لا بماذا؟ لا بقاعدة أصالة الصحة العمل الفقهية، ولا بقاعدة الصحة الأخلاقية. طبعا بينما نجي عن قاعدة أصالة الصحة الأخلاقية بعد أبيض كيف؟ بس نشرح معهوية ثم من هذه القرار على ذلك. كيف حالة معوية صناعية؟ قاعدة الصحة في العمل الفقهي، قاعدة ثانية عبارة عن وقوع عمل في الخارج عندك تجري فيه أصالة الصحة، يعني أن البيع الذي وقع صحيح، الطلاق الذي وقع صحيح، عقد الدخل أو المنقطع الذي وقع صحيح في ماذا شك أحد الزوجين، أنا حتى مشكلة بعد كثير الزوجة مرتدة تشك أن العقد الذي وقع بعد ذلك فقط عقد دائم عقد دائم، هل وقع معناه تباع العدة أو في العدة؟ شباب الفاسد فرما عبدية وفلان. فلو قيل لجريان قاعدة الصحة في مثل هذا الشرك من شرائط العقل، شرائط مثلا المقومة للموضوع، نعم نجري قاعدة الصحة الفقهية قاعدة فراغية في الحقيقة، لكن بدلا من تجري قاعدة فراغ في العبادات تجري قاعدة فراغ في ماذا؟ تجري قاعدة فراغ في المعاملات أو اللقاءات. فإذا قاعدة الصحة ليست إخبار أو إنذار، إنما هي قاعدة تجري في العمل لإحراز تمامية لتقييم الآثار التي تحمل عليه. هذه قاعدة الصحة الفقهية. قاعدة الصحة الأخلاقية مانية، قاعدة الصحة الأخلاقية تشترك مع قاعدة الصحة الفقهية وتشترك في معها في بعض الأمور وتفترق معها في بقية الأمور. تشترك معها في بعض الأمور أن أيضا موضوعها العمل الصادق من المسلم أو المؤمن، هذه موردة مو اخبار، موردة العمل الصادق. حينئذ هذا العمل الصادر من مؤمن مسلم في قاعدة الصحة الأخلاقية لا يشمل على الصحة الواقعية والتمام العمل لترتيب الآثار الواقعية كما مر بنا في قاعدة الصحة الفقهية، وإنما هذا العمل الصادر من مؤمن لا يشمل على مشمل السوء، وإن كان العمل مريب في قرائن الاستراطة في قرائن السوء افترض، يعني أنت تحمل على مشمل غير السوء، فما بالدقة قاعدة الصحة الفقهية وإن جرت في عمل المؤمن المسلم، لكن ليس التجني لأجل إحراز تمامية العمل وماهية العمل في الأعمال الفقهية، وإنما تجري لأجل ملابسات أخلاقية لذلك العمل، أنه ليس بشغلية ليس بقصد عدوان أو ليس يشمل على المعصية على الفحشاء على فلان، يشمل على محامل حسنة لأجل تغيير الصورة في نية المؤمنين والمسلمين تجاه ذلك المسلم أو المؤمن، أن لا تكون نظرتهم سوداوية، أن لا تكون نفوسهم سيئة الظن لذلك المسلم والمؤمن الذي صدر من ذلك العمل، مع أن قرائن مريبة أو ظنية موجودة في البيت على السوء أو على الفحشاء أو كذا أو مريبة الآخر، لكنهم ما لم تصل تلك القرائن إلى حجة شرعية وما شابه ذلك لا يؤخذ بذلك، بل حتى لو قامت حجة شرعية على العمل ولم تكن حجة شرعية بحكاية كل زوايا العمل، قامت حجة شرعية أنه أتى بالعمل المعين اللي طابعه سوء، ولكن هذه الحجة الشرعية لم تغطي الحكاية عن العمل السيء من كل زوايا، فبعض الزوايا لها مخرج حسن أيضا لا يعمل بذلك الحجة الشرعية لترتيب ظن السوء أو البناء على سوء العمل، ما دام هناك زوايا مخرج لذلك العمل، ضعف على أخيك المؤمن أو المسلم على أحسن مؤمن على أحسن رواية، هذه قاعدة الصحة الأخلاقية أحد مصادرها في أبواب أحكام العشرة الباب 157 أبواب أحكام العشرة في باب الحج أبواب العشرة، عدة أبواب في الحقيقة في المركز فيها 157، هناك أبواب أخرى لكن عمدتها على الباب 157 روايات مستفيضة على قاعدة الصحة الأخلاقية، لو شهد عندك 50 قسامة على أنه أفرض صنع ما صنع شارب الخمر شيء، عندك محمل خير ليه تحمله على الخير، أفرض شارب الخمر أخري أجدر أجدر أو اشتبه وشربه لم يكن يعلم به، طبعا هذا مو في الطابعه ولا في الحاكم، لا في الحاكم مضيف الى شيء اخر، هنا عموم من له علاقه بذلك المؤمن والمسلم، وواقع سبحان الله قناه الصحه الاخلاقيه بغض النظر عن الايه الكريمه، واقعا ملابسات الواقع لا تتصحى. هذه قاعدة الصحة الأخلاقية ليست فقط تعبد أخلاقي، بل فيها دلالة وبناء على ملابسات الواقع، ملفات الواقع. يجب أن يكون لدى المؤمن تجاه المؤمن الآخر احتمالات لا تصح. حتى الزوج والزوجة وضع الأسر واحد، إذا كما في المرحلة الجزء الأول، ما يغطون كل حقائق حيثيات الأحداث الذين يعيشونها. الآن في الرجال مثلا، بعد مثال، ربما معاصر لذلك تلك المفرد الرجالية يعلم في المفرد الرجالية أكثر من أسرته. يعني بعض الملفات طبعا الإنسان هو طبيعة الشؤون وملابسات كثيرة، ربما أقرب الناس إليه بعض الخفاء ما يدري بيها، يدري غريبة بعيدة أو تجي أجيال أخرى تجتمع عند القصاطات والشواهد يعرفون حقيقة الحال أكثر. المقصود أن حقيقة الحال صعبة تغطيتها من كل الجوانب. الحس يغطي جوانب ولكن تخفى عليه جوانب كثيرة جدا. من يجعلني في حقيقة قاعدة الصحة الأخلاقية هذه الأولى؟ ليس فقط قاعدة أخلاقية محضة، ماذا يجعلني أن الإنسان يلتفت إلى أن الواقع وسيع، ملابسات الواقع وسيعة. من أين يجد الإنسان بحق كل الزوايا؟ فشو حتى كذب عينك، موجود في الرواية، كذب عينك وسمعك واحمل أخاك على عينك. وليش أكذب عينك وسمعك؟ العين مو معناه أقول لم أرى، لا، الذي رأيت من قال الداعي له كذا؟ من قال فعله عن التفاح؟ قد يكون فعلها عن اشتباه وكان مرتبا. من قال فعله عن عمد؟ قد فعله الخطأ. من قال فعله عن كذا؟ محامل الى مشروعي، محامل الى حيثيات واقعية موجودة من في الجزية. نعم، طبعا اعتار الصحة بمعنى على الحامل على السوق. سأبين إن شاء الله شوية غدا إن شاء الله هذا الوقت أزيد. إجمالا لابد ندقق الفرق الصناعي ما هو بين قاعدة الصحة الأخلاقية. إلى بعضنا ذهب الآن جملة من المحققين المتأخرين ذهب حتى قاعدة الصحة الأخلاقية قاعدة صحة فقهية بمعنى آخر. وبعبارة بعض المحققين ذهب إلى قاعدة الصحة في الفقه عندنا ربما أربع خمس قواعد مو قاعدة واحدة. وفعلا قاعدة الصحة الفقهية لها نوعان، على كل سواء تم أو لم يتم نقول في التفرقة بين دي قواعد الصحة والعلم.